صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء، إن السلامة في التقى والدين من شرك المعاطب. قد فاز من لقي المنية وهو محمود العواقب، متمسكا بولاء عترة أحمد، متمسكا بولاء عترة أحمد من آل غالب. وإذا تعاورك الزمان وهاج نحوك بالنوائب، فاذكر مصيبتهم بعرصة كربلاء، تنسل مصائب. تالله لا أنسى الحسين وقد أحطن به الركائب، مستخبرا ما الأرض قالوا كربلاء، يا ابن الأطائب قال انزلوا فإذا الكتائب حوله تتلل، كتائب وتبادروا أمصاره كالأسد ما بين الثعالب، وقاف جواد حسين برض الغاضرية ونادى على أصحابه دنزلوا للمني، أولكم العباس منا تروح لزنود، أولكم العباس منا تروح لزنود، ويجيه سهم بحاجبه ويشق والجو وراسه يا ويلي يفضخه القام بعمو ويخر على حر الثرى دمومه جريه، وابن الحسن يا ناس عرس على سكينة ساعه لما يذوب قلبي من ولينا وامه تنادي لا تخليني حزينة سكنة تنادي يا شباب غاب فيا وجي الوديعة من الخيمة بطفل عطشان دالع لسانه من الظمى والقلب لهفان وتصيح يا اخويا تشيله الى العدوان ان كان يروج بدته بقطرة مي وما وما انا يجيني سهم في لبة حشاي مثلت ولا اقدر انزع الا من قفاي وانجد البامي ولا احد يسقيني الماي وتموج يا شيعة سماوات العلي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لا زال الحديث مستمرا حول سيدنا ومولانا وإمام زماننا ومقتدانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وسهل مخرجه وجعلنا من أمصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. وبعد أن انتهينا من الحديث حول ولادته الشريفة وما يتعلق بأمر ولادته صلوات الله وسلامه عليه ننتقل للحديث عن غيبته صلوات الله وسلامه عليه. وبحسب طبيعة المنهج والترتيب نبدأ بالحديث عن غيبته الصغرى صلوات الله وسلامه عليه. وحديثنا عن غيبته الصغرى يتم في نقاط أربع. النقطة الأولى في بيان حقيقة الغيبة، والنقطة الثانية في بيان تأريخ الغيبة، والنقطة الثالثة في بيان عوامل الغيبة، والنقطة الرابعة في بيان إعجاز الغيبة. أما الحديث عن النقطة الأولى وهي بيان مفهوم الغيبة وبيان حقيقة الغيبة، نحن نؤمن ونتيقن بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه له غيبتان، غيبة صغرى وغيبة كبرى. ولكن ما هو مقصودنا من غيبته صلوات الله وسلامه عليه عندما نقول بأن الإمام غائب أو بأن الإمام له غيبة؟ ما هو المقصود من الغيبة؟ حقيقة الغيبة ومفهوم الغيبة ما؟ هل المراد من الغيبة غياب الشخص؟ أم المراد من الغيبة غياب الهوية؟ هنا عندنا تصوران. التصور الأول يقول بأن المراد من الغيبة غياب الشخص، والتصور الثاني يقول بأن المراد من الغيبة غياب الهوية، وفرق بين التصورين. التصور الذي يقول بأن المراد من الغيبة غياب الشخص يقول بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا وجود لشخصه المبارك في المجتمعات البشرية، كما غاب شخص عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ورفع إلى السماء. غياب عيسى ابن مريم غياب شخصه، حيث رفع إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه، ولا وجود له بين البشر وبين مجتمعاتهم. بعضهم يتصور بأن غيبة الإمام المنتظر عجل الله فرجه من هذا القبيل، من قبيل غياب الشخص. هذا تصور. التصور الثاني يقول المراد من الغيبة غياب الهوية وليس غياب الشخص، ومعنى ذلك أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه وإن غاب شخصه المبارك، وإن غابت ملامح شخصيته المباركة عن أذهان الناس، ولكن شخصه المبارك يعيش ما بين الناس. شخص الإمام موجود في مجتمعات البشر، شخص الإمام موجود ما بين الناس، ولكن الهوية التي يميز بها شخص الإمام عن غيره هذه الهوية مجهولة عند الناس. الناس الإمام يعيش ما بينهم وما بين ظهرانيهم وفي وسط مجتمعاتهم، يحضر مجالسهم، يحضر أفراحهم، يحضر أحزانهم، ولكن الهوية التي يميز بها شخص الإمام عن شخص غيره هذه الهوية هي المجهولة عند الناس. فالمراد من الغيبة غياب الهوية وليس غياب الشخص، وهذا هو التصور الصحيح. من أين هذا هو التصور الصحيح؟ هذا يستفاد من مجموعة من النصوص والروايات، بل ومن بعض الوثائق التاريخية والوثائق الواردة عن سفراء الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. منها الرواية الواردة عن أحد سفرائه عليه السلام يقول وإنه، عندما يتحدث عن الإمام الحجة يقول وإنه ليحضر الموسم في كل سنة. في كل سنة الإمام الحجة يحضر الحج كما يحضر غيره من الحجاج، وإنه ليحضر الموسم في كل سنة يرى الناس ويعرفهم، شوف لاحظ، ويرونه ولا يعرفونه. سفير الإمام الحجة عندما يتحدث عن غيبة الإمام وعن ملامح غيبة الإمام يقول بأن الإمام يحضر الموسم في كل سنة يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. يعني شخص الإمام موجود بين الناس، ولكن الهوية التي يحدد بها شخصه المبارك، الهوية التي يحدد بها وجوده المقدس، هذه الهوية مجهولة عند الناس. فإذا المراد من الغيبة غياب الهوية وليس غياب الشخص. شخص الإمام موجود بيننا، ولكن الهوية التي يميز بها شخصه المقدس مجهولة عندنا. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى، وهي بيان حقيقة الغيبة. النقطة الثانية وهي بيان تأريخ الغيبة الصغرى. الغيبة الصغرى للإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف متى بدأت؟ من البحوث المهمة جدا في مسألة الغيبة الصغرى تحقيق تأريخ الغيب، وهنا عندنا ثلاثة آراء. الرأي الأول وهو الرأي الذي يطرحه العلامة الشهيد السيد محمد الصدر قدس الله نفسه الزكية في موسوعته حول الإمام المهدي، يقول بأن غيبة الإمام الصغرى بدأت بعد وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. عندما توفي الإمام الحسن العسكري عليه السلام وجاء الإمام الحجة ونحى عمه جعفر جانبا في وقت الصلاة وصلى على أبيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بعدها غاب الإمام المنتظر عن الأنظار، فبدأت غيبته الصغرى من بعد صلاته على والده صلوات الله وسلامه عليه. هذا رأي. الرأي الثاني هو الرأي الذي يطرحه بعض الفضلاء المعاصرين حفظه الله، يقول بأن الغيبة الصغرى بدأت في أواخر حياة الإمام الحسن العسكري. الغيبة الصغرى ما بدأت بعد وفاة الإمام العسكري كما ذهب السيد الصدر، وإنما بدأت في أواخر حياة الإمام العسكري قبل وفاة الإمام الحسن العسكري بنصف السنة أو بسنة أو بسنة ونصف، غاب الإمام غيبته الصغرى صلوات الله وسلامه عليه. من أين يستفيد هذا الفاضل المعاصر بأن الغيبة الصغرى بدأت في أواخر حياة الإمام العسكري؟ يستفيد ذلك من الرواية التي تقول بأن جماعة قد دخلت على الإمام الحسن العسكري عليه السلام والإمام كشف لهم عن الإمام الحجة، فتشرفوا برؤية طلعته المباركة صلوات الله وسلامه عليه، ثم أسدل الستار عليه والتفت الإمام العسكري إليهم قال إنكم لا ترونه بعد ذلك أبدا حتى يتم له عمر. يقول هذا الفاضل المعاصر، يقول هذا الخطاب كان إعلاما من الإمام الحسن العسكري ببداية الغيبة الصغرى للإمام الحجة عجل الله فرجه. أما والله إنكم لا ترونه بعد ذلك، يعني منذ هذه اللحظة لم ترونه، فمن تلك اللحظة بدأت غيبته الصغرى صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرأي بهذا المقدار ليس تاما، ليس صحيحا. لماذا؟ لأن تعبير الإمام العسكري عليه السلام، خطاب الإمام العسكري أما والله إنكم لا ترونه بعد ذلك حتى يتم له عمر أو حتى يتم له أمر، هذا الخطاب نحن لا نفهم منه بأنه كان خطابا عاما حتى نقول بأنه كان إعلاما من الإمام الحسن العسكري ببداية الغيبة الصغرى، بل نقول بأن هذا الخطاب كان خطابا خاصا لتلك الجماعة التي تشرفت برؤية الإمام الحجة عجل الله فرجه. تلك الجماعة حظيت وتشرفت برؤية الإمام الحجة عجل الله فرجه، بعد أن تشرفوا برؤيته خاطبهم الإمام أما والله إنكم لا ترونه بعد ذلك. كان هذا الخطاب خطابا خاصا لتلك الجماعة التي تشرفت برؤيته. ما دام الخطاب خطابا خاصا إذن ليس لا لم يكن ذلك الخطاب إعلاما ببداية الغيبة الصغرى كما توهم أو كما ظن هذا الفاضل المعاصر. فهذا المقدار من الاستدلال لا يدل على ما ادعاه، بل غاية ما يدل عليه يدل على أن الإمام أخبرهم بأنهم أولئك الجماعة، فقط أخبرهم بأنهم لن يرونه بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. الرأي الثالث، وهو الرأي الأصح، الرأي الذي يطرحه الشيخ المفيد عليه الرحمة وتابعه غيره من علمائنا، وهو الذي يقول بأن بداية الغيبة الصغرى كانت منذ ولادة الإمام المهدي. غيبة الإمام الصغرى ما بدأت بعد وفاة الإمام الحسن العسكري، ولا بدأت في أواخر حياة الإمام الحسن العسكري، منذ ولادته صلوات الله وسلامه عليه بدأت غيبته الصغرى صلوات الله وسلامه عليه. نحن قلنا بأن المراد من الغيبة غياب الهوية، وغياب الهوية للإمام المنتظر تحقق له عليه السلام منذ ولادته. منذ أن ولد الإمام لم تكن هويته محددة وواضحة، حتى عند الخواص من شيعته وحتى عند الخواص من شيعة أبيه كان الإمام مجهول الهوية. كثير من الشيعة ما تشرفوا برؤيته، كثير من الشيعة ما حظوا بنظر إلى طلعته المباركة. نعم، قلة قليلة من الشيعة ومن خواص الإمام العسكري أطلعهم الإمام على ولادته وتشرفوا برؤيته صلوات الله وسلامه عليه. فغيبة الإمام المهدي غيبته الصغرى بمعنى غياب الهوية تحققت منذ ولادته صلوات الله وسلامه عليه. قد واحد يقول خب ليش الإمام يغيب منذ ولادته؟ الإمام ما تسلم مقاليد الإمامة، تسلم مقاليد الإمامة بعد وفاة الإمام الحسن العسكري. تسلمه لمقاليد الإمامة بعد وفاة الإمام الحسن العسكري هذا يؤيد بأن غيبته الصغرى بدأت بعد وفاة الإمام الحسن العسكري، وإلا لماذا يغيب قبل ذلك وهو لم يكن إماماً، إمامة ظاهرية أو إمامة بعبارة أصح إمامة بمعنى تسلم مقاليد الإمامة، الإمامة الناطقة في قبال الإمامة الصامتة كما هو تعبير الروايات. وهذا جوابه بأنه لا ملازمة بين الإمامة وبين الغيبة. غيبة الإمام عليه السلام منذ ولادته تحققت، وليست هنالك ملازمة بين الإمامة وبين الغيبة. غاب صلوات الله وسلامه عليه منذ أن كان إماما صامتا قبل أن يكون إماما ناطقا، لا ملازمة بين الغيبة وبين الإمامة. فالرأي الصحيح والمستفاد من النصوص التأريخية والروائية هو رأي الشيخ المفيد عليه الرحمة، وهو أن الغيبة الصغرى بدأت منذ ولادة الإمام المهدي، فتكون مدة الغيبة حينئذ 74 سنة، منذ سنة 255 إلى سنة 329 من الهجرة. على مهاجرها وآله أفضل التحية والسلام. النقطة الثالثة من حديثنا، وهي بيان عوامل الغيبة. قبل الدخول في هذه النقطة، عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف غاب غيبتين، غيبة صغرى وغيبة كبرى. في الغيبة الصغرى كان الإمام له مجموعة من السفراء ومجموعة من الوكلاء ومجموعة من النواب، وكان له اتصال وثيق بشيعته من خلال سفرائه صلوات الله وسلامه عليه. لا بأس بالصلوات، صلوا على محمد وآل محمد. فكان له في غيبته الصغرى وكلاؤه وسفراؤه ونوابه، وكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتسلم حقوق الشرعية من قبل الناس ويحل الأسئلة ويجيب على الأسئلة الموجهة إليه من قبل الناس من خلال السفراء. استمر هذا الأمر مدة 74 سنة، 74 سنة والإمام على هذا المنوال. بعد ذلك بدأ الإمام الغيبة الكبرى والتي انقطعت فيها ظاهرة السفارة وانقطعت فيها ظاهرة الوكلاء، وانفصل الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن شيعته الانفصال المباشر الذي كان من خلال سفرائه. لماذا؟ لماذا هذا المخطط الإلهي؟ لماذا الغيبة الصغرى أولا بالنحو الذي ذكرناه، ثم لماذا الغيبة الكبرى تعقبت الغيبة الصغرى؟ ليش الإمام ما مارس الغيبة الكبرى منذ بداية الأمر؟ ليش الإمام ما غاب عن الأنظار غيابا مباشرا منذ بداية الأمر؟ لماذا هذا البرنامج غيبة كبرى غيبة صغرى تتلوها غيبة كبرى؟ عامل الغيبة الصغرى ما هو؟ أكثر الباحثين والمفكرين يذكرون بأن عامل الغيبة الصغرى هو خوف الإمام على نفسه من القتل. كان الإمام مهددا من قبل النظام العباسي، من قبل النظام الجائر بالاغتيال، فغاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه غيبته الصغرى. في الواقع هذا التعليل أو هذا التصور لعامل الغيبة الصغرى ليس تصورا صحيحا وتاما، لأن خوف الإمام على نفسه من الذبح ومن الاغتيال ومن القتل هذا لم يكن عاملا مؤقتا من أجله غاب الإمام غيبة صغرى وبعد ذلك زال هذا العامل وجاءت عوامل أخرى أدت إلى غيبته الكبرى. خوف الإمام على نفسه من القتل، من الذبح، من الاغتيال عامل استمراري. لذلك زرارة بن أعين رضوان الله تعالى عليه عندما يخبره الإمام الصادق يقول له لا بد للقائم من غيبة، تقول الرواية فقال له زرارة ولم ذاك يا ابن رسول الله؟ قال يخاف على نفسه الذبح. خوف الإمام على نفسه الذبح والاغتيال عامل استمراري في غيبته الصغرى وفي غيبته الكبرى. الإمام صلوات الله وسلامه عليه حياته المباركة مهددة بالقتل والاغتيال ما دام موجودا صلوات الله وسلامه عليه. فتعليل الغيبة الصغرى بأن الإمام كان خائفا على نفسه القتل والاغتيال ليس تاما، لأنها نحن نسأل لماذا هذا المخطط، لماذا هذا البرنامج، لماذا الإمام إذا كانت العلة هي الخوف على نفسه من القتل طب لماذا لم يغب غيبة كبرى منذ البداية؟ ليش بدأ بغيبة صغرى بالشكل الذي ذكرناه ثم بدأ غيبة كبرى؟ العامل الصحيح هو أن الغيبة الصغرى كانت من أجل التمهيد للغيبة الكبرى. ظاهرة الغيبة بما أنها ظاهرة جديدة على الذهنية الموالية وعلى الذهنية الشيعية، حيث كانت الذهنية الموالية لم تألف انفصال الإمام عن الجمهور، ولم تألف غياب الإمام عن قاعدته الشعبية. الذهنية الشيعية الموالية كانت قد ألفت انتصال الإمام عليه السلام بقاعدته، واتصال الإمام بجماهيره طوال الوقت وفي أي وقت تريد. فعندما تأتي ظاهرة جديدة لم تألفها الذهنية الشيعية على مدى 11 إماما، هذه الظاهرة كانت تحتاج إلى التمهيد، كانت تحتاج إلى التهيئة، كانت تحتاج إلى التوطئة. فكانت الغيبة الصغرى من أجل التمهيد إلى الغيبة الكبرى، حتى يبقى الناس على خط الولاية، وحتى لا يرتد الناس عن خط أهل البيت. أراد أهل البيت أن يمهدوا لهم، فكانت الغيبة الصغرى ثم تلتها الغيبة الكبرى بعد أن تهيأ الناس وأعدت الأرضية لغيبة الإمام المهدي، الغيبة الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. لذلك هذا الدور ما مارسه فقط الإمام المهدي. عندما نرجع إلى حياة الإمام العسكري، أيضا الإمام العسكري مارس نفس الدور، فتغيب عن شيعته لمدة سنوات قليلة، والإمام الهادي كذلك، والإمام الجواد كذلك. وكأن هذا كان تخطيطا من قبل الأئمة من أجل الإعداد لغيبة الإمام الكبرى. لذلك نظام الوكلاء، نظام الوكلاء ما كان هذا النظام موجودا من سابق عصر الأئمة. هذا النظام، نظام الوكلاء، نشأ في أواخر عصور الأئمة، في حياة الإمام الهادي وفي حياة الإمام العسكري بدأ نظام الوكلاء، لأن الإمامين العسكريين عليهما السلام كانا يعدان لغيبة الإمام المهدي، فغابا عن الأنظار وغابا عن قاعدتهم الجماهيرية لفترة زمنية قليلة من أجل التمهيد لغيبة الإمام الكبرى. وكذلك كانت غيبته الصغرى من أجل الإعداد لغيبته الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. فعامل الغيبة ليس كما تصور بعضهم بأنه هو الخوف على نفسه من القتل والاغتيال. عامل الغيبة هو الإعداد والتمهيد لغيبته الكبرى، والتي هي ظاهرة جديدة على الشيعة لم يتعودوا عليها ولم يألفوها. النقطة الرابعة والأخيرة من حديثنا حول الغيبة هي إعجاز الغيبة. نحن قد لا نلتفت إلى هذه النقطة، وهي أن غيبة الإمام بنفسها إعجاز في حد ذاتها. نفس الغيبة إعجاز للإمام المنتظر عجل الله فرجه. شلون إعجاز؟ إعجاز هو عبارة عن خرق الحالة الطبيعية عند الناس، خرق الحالة الاعتيادية عند الناس. عندما يخرق الإنسان الحالة الطبيعية والاعتيادية عند الناس، هذا الخرق، خرق القوانين الطبيعية، يقال له إعجاز. إنسان يوجد بين الناس ويحضر في مجالسهم، يشاركهم أفراحهم، يشاركهم أحزانهم، مع ذلك الناس لا يلتفتوا إليه، هذا إعجاز، خرق للحالة الطبيعية. شخص يوجد بين الناس والناس لا يعرفونه ولا يميزونه ولا يلتفتون إليه أبدا، هذا إعجاز، لأن مقتضى الحالة الطبيعية أن يميز الشخص وأن يميز الإنسان إذا عاش بين الناس وإذا وجد بين الناس. أما إنسان يعيش بين الناس يشاركهم أفراحهم، يشاركهم أحزانهم، يحضر في مجالسهم، يحضر في مآتمهم، مع ذلك لا يميز، لا يحدد، لا يعرف، هذا إعجاز له صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الإعجاز وهو إعجاز الاستتار، نعبر عنه إعجاز الاستتار، من جملة معاجز أهل البيت عليهم السلام، بدءا من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حتى الإمام المنتظر عجل الله فرجه. النبي الأعظم عندما أقبل جلاوزة قريش يريدون اغتياله وقتله صلوات الله وسلامه عليه، وبات علي بن أبي طالب في فراشه، خرج النبي ومر عليهم وهم ينظرون وهم يشاهدون، وحس التراب على رؤوسهم، ومع ذلك لم يلتفتوا إليه. لما التفتوا قال أحدهم: لقد سحركم محمد بسحره، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هذا الإعجاز إعجاز الاستتار كان للنبي الأعظم، وامتد هذا الإعجاز من النبي إلى من بعده حتى الإمام القائم عجل الله فرجه الشريف. وقد تجسد هذا الإعجاز بصورة واضحة وجلية لمولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان، أكثر من 1150 سنة الإمام يعيش بين الناس، يحضر أفراحهم، يحضر مجالسهم، يشاركهم أحزانهم، مع ذلك لا يميز ولا يحدد. هذا هو أعظم مظاهر إعجاز الاستتار عند الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. هذا نقرأه أيضا عند الإمام الرضا عليه السلام عندما أقبل إلى أبيه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وأشرف على تغسيل والده، ثم صلى على والده، هو الذي قام بتغسيله، ثم هو الذي قام بالصلاة عليه، والإمام الكاظم بين يدي جلاوزة بني العباس، بين يدي جلاوزة هارون الرشيد، مع ذلك الإمام الرضا أقبل وصلى على أبيه وغسل والده وهم لم يلتفتوا للإمام الرضا. نفس القضية تكررت للإمام الجواد عندما حضر لتجهيز الإمام الرضا. التفت الإمام الرضا لأبي الصلت الهروي، قال: يزعم هذا الطاغية المأمون بأنه هو الذي يغسلني ويصلي علي، والله لا يكون له ذلك. وفعلا ما إن توفي الإمام الرضا في أرض خراسان وإذا بالإمام الجواد من أرض المدينة إلى أرض خراسان يغسل والده، وأعداؤه وجلاوزة المأمون لا يلتفتون إليه، ثم يصلي على والده وأعداؤه لا يلتفتون إليه، ويعود إلى أرض المدينة. تقول الرواية: لما رجع الإمام الجواد إلى أرض المدينة أمر بنصب العزاء والمصيبة والمأتم. جواري أمرهم بنصب المآتم والعزاء، ارتفعت النياحة، نصبت الأعلام السوداء في دار الإمام الجواد. تقول الرواية: فأقبل أحد أعمامه صلوات الله وسلامه عليه، قال: بني محمد، لمن هذا العزاء؟ لمن هذا المأتم؟ لما أمرت بنصب المآتم؟ مصائبنا كثيرة، مصائبنا متعددة، هل هذا العزاء لأجل جدك المصطفى؟ أم هذه المصيبة لأجل جدتنا الزهراء وما جرى عليها؟ أم هذا العزاء لأجل جدنا أمير المؤمنين؟ أم هذا العزاء لأجل جدنا الحسين؟ قطعت أنياط قلبي بني محمد، على من هذا العزاء؟ على من هذه المصيبة؟ تقول الرواية: فضمه الإمام الجواد إلى صدره ونادى: يا عين يا عين، عظم الله لك الأج، فلقد مات أبي الرضا غريبا مسموما. ارتفعت النياحة، ارتفعت الضجة في دار الإمام الرضا، كل ينادي وإماما وغريبا ومسموما. هيا جيت لاعاتي يا ابن خير البرية، قل لي على من امرت تنصب عز يا ابني؟ مصايبنا عظيمة شيب الشاب، نبكي على ضلعين مكسورة ورا القلب، لا للجنين اللي تعفر فوق العتاب، لا قاد جدنا اللي دهانا بكرزي، لا ضربة المحراب نبكي يا ضي العين، لا لجل عمنا الحسن لا نبكي على حسن، لا لجساد اللي بقيت من غير تكفي، لا للحريم اللي تسمت خارجية. اسمع اسمع، نبكي يا عقلي ما تقلل يا فجيعة، للي ذبح ضامي وعلى صدره رضيعة، لا للإمام اللي نشار مذهب الشيء جعفر من المنصور، كم قاسى أذية ما تنحصى يا ابني، مصايبنا بتعداد، الله يا مسجون امتليت شبان وولا. اسمعها: بالأمس خير ضرمي بجسر، بالأمس خير ضرمي بين الأعادي جنازته ظلت رمي، لا نبكي يا ابني للذي ماتوا بالحبوس، ماتوا ولا الهم عينا بين الملرموس. ها سؤال مولانا: يا نور عيني لو لفات الخبر منطوس، ليكون ابوكم صاب بنياب المنية؟ اسمع الجواب: حن وجذب والنه وزفر زفر شديدة، وقال لي يا عمي حلتي مصيبة جديدة، ويا الرضا المأمون سواها مكينة، زلزل يا السبع العلي مسموم مسموم ما تبدار غربة غربة ولا حضرته مسموم مسموم ما تبدار غربة غربة ولا حضرته يا ليتكم يا ولاد أبو طالب أبو طالب نظرتوا ويا ليت ويا ليت شلت جنازته وقبره حفرته محلى الأهل حال النعش تمشي سوية وقبران بفوسي أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أمصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.